بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان مراتب الحكم في المرحلة الثانية منه التي أطلقنا عليها مرحلة الفعلية، وذكرنا الفعلية من جهة المولى ثم الفاعلية الناقصة، وذكرنا أنه في الفاعلية الناقصة يكون الحكم فعليا مع ضميمة احتمال العبد له، الاحتمال الذي يوجد في مقابله احتمال آخر وهو أنه لا وجود لهذا الحكم في التشريع مع عدم قيام الحجة على تشريعه. وذكرنا أن هذه الفاعلية ستحقق داعيا للفعل. هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التعميق والتحليل. أولا، هذا الداعي إذا أردنا أن نتأمله فهو داع عقلي، وذلك لما يدركه العقل من حسن الاحتياط لتكاليف المولى. فإذا احتمل وجود حكم ما في واقعة وإن لم تتم الحجة عليها في تلك الواقعة، ولكن هذا الاحتمال هو يحقق موضوعا لحسن الاحتياط. هذا الأمر احنا نعبر عنه داعي. وأصل القضية هنالك إدراك عقلي عملي من سلخ العقل العملي، وهو الحسن، حسن الاحتياط الناشئ من حق المولى على العباد. واضح إن شاء الله. وبناء على ذلك سيتم الداعي العقلي للعبد في الاهتمام بهذا الاحتمال. قد يضاف إلى هذا الداعي بعض الدواعي الأخرى التي هي ترجع إلى الدوافع الإيمانية. مثلا إذا التفت إلى روايات من بلغ، مثلا إذا كان الأمر مستحبا، أو قلنا أن روايات من بلغ تشمل حتى ما يكون محرما، فإذا هو أعرض عنه قربة إلى الله عز وجل رجاء لثواب الإعراض عنه والاحتياط لله عز وجل في ما يحتمل من أحكامه، وقلنا إن الثواب مستفاد بالدلالة الالتزامية من التشريع، من نصوص التشريع مثلا، فقد يدخل في المطلب هذا إذا كان قد بلغه شيء، فيصير عندنا داعي إضافي. بعض الأحيان أصلا لا يبلغه شيء، وإنما هو مجرد يحتمل احتمالاً ليس إلا، مو يبلغه نص ورواية ضعيفة وما أشبه ذلك من الأمور. على أي حال تصير أمور هي في طول هذا الداعي العقلي اللي هو هذا الأمر الأساسي الذي يحقق المرتبة الأولى من الفاعلية، فاعلية الحكم. لا، هو الداعي حقيقة رجاء المطلوبية، هو حقيقة هذا الداعي أنه حينما يستجيب له راح يؤدي العمل برجاء المطلوبية. يعني معنى رجاء المطلوبية ماذا؟ يعني هنالك احتمال تكليف، فهو يعتني بهذا الاحتمال، ويندفع عنه اهتماما بالمحتمل الذي فيه، فيكون هذا غير مناسب لأن يكون مع الجزم بالمطلوبية، فيصير مع احتمال المطلوبية. بس احنا هم ما يعبرون احتمال المطلوبية لأنه من سنخ الداعي، فيقولون رجاء المطلوبية، هو بالحقيقة توقع المطلوبية، يعني مع ملاحظة احتمال المحتمل المطلوب، هذا هو أصل. بس يعبرون عن رجاء لماذا؟ لأن هو داعي، هكذا أظن طبعا. أنا ما جازم أنه لماذا هم عبروا رجاء المطلوب، صار هو هذا الاصطلاح، ولكن أصله هو التوقع، توقع أن يكون يعني العناية العملية الدعوية، العناية الدعوية لذلك المحتمل، هو هذا يصير احتياط، يصير رجاء المطلوبية. تعبيرات قد يكون ليست بعيدة كثيرا عن بعضها. فحتى مع وجود المؤمن الشر العقلي من الاحتمال من قبيل قبح العقاب بلا بيان من احتمال التكليف، أو وجود المؤمن الشرعي من الاحتمال من قبيل البراءة الشرعية وأصالة الحيل وأمثالهما من المؤمنات الشرعية مثل استصحاب عدم التكليف وما أشبه ذلك من الأمور. حتى مع وجود هذه الأمور يعقل الاحتياط والعناية بذلك الاحتمال، ويكون في الحكم درجة من الفاعلية، درجة من الفاعلية بين الحكم هذا نفسه وبين العبد، يعني يكون هنالك فاعلية في الحكم عند العبد، هكذا تكون حقيقة الحكم. إلى هنا طبعا هو يمكن أنه هنالك زوايا من البحث ربما نعرض لها في مظانها، مثلا إذا كان يوجد احتمال ولكن في الواقع لا يوجد تكليف، هنا مش راح يصير عندنا، راح يصير عندنا فاعلية بدون فعلية، صحيح؟ راح يصير عندنا فاعلية بدون فعلية لأنه راح يصير دعوية ويوجد احتمال تكليف وإلى آخره من تقريبا كل الأمور المترتبة، لكن بدون أن يكون هنالك فعلية، لأن ذا بالواقع ماكو تكليف، أنت مجرد تحتمل احتمالين، فهذا الاحتمال هو نفسه يحقق حسن الطاعة، يحقق الانقياد، صحيح لولا؟ انقياد في حالة مخالفته للواقع، يعني في حالة مخالفة الاحتمال للواقع احنا شنو نعبر عن انقياد؟ هو بالواقع ما موجود، فراح يصير عندنا فاعلية بدون فعلية بسبب عدم مطابقة الاحتمال للواقع. أما يصير عندنا فعلية بدون حكم ما ممكن، لماذا؟ لأن الفعلية هي أمر ثبوتي، فعلية نفسها هي أمر ثبوتي في حقيقتها. على أي حال هو كل جانب من الجوانب تبي تسلط الضوء عليه أنت ستصادف يعني بحث، لأن احنا قاعد نبحث في صميم الأصول، يعني في قاعد نحلل الفقه في صميم الفقه، فطبيعي راح يكون هنالك نكات وجهات أصولية نافعة، لأن هو شنو هو أهم شيء بالفقه؟ هو معرفة الحكم الشرعي، صحيح لو لا؟ أنت قاعد تيجي تحلل هذا الأمر، فكل إذا صح التعبير كل شبر كل كلمة كل حرف في هذا المجال هو الارتباط نحو ارتباط بجنب من جنبات الاستنباط الفقهي، والتأصيل لها ايش راح يصير؟ راح يصير بحث أصولي. بس احنا ما نريد الآن نجي نعالج كل الأبحاث، إنما نركز هو على هذا المطلب، ولذلك هو المفروض هو بباحث التجري والانقياد يتعالج. بس احنا إذا ثبتنا هذه المطالب وعرفناها من نبحث أي مطلب هو مرتبط هنا، سنجد أننا سنحتاج إلى الالتفات إلى هذه النكات في حقيقة الحكم الشرعي كما سيتبين إن شاء الله. المهم المرتبة الثالثة من مراتب الحكم الشرعي في مرحلة الفعلية الفاعلية التامة، وهي كون الحكم فعليا ومعلوما لدى العبد أو واصلا إليه بحجة تامة، فلا تكون فاعلية الحكم ومحركيته ناقصة كما في المرتبة السابقة. مرتبة الفاعلية الناقصة تختلف عن الفاعلية التامة من هذه الجهة بالضبط. موضع الاختلاف ما هو؟ أنه هنا إما صار انكشاف تام بالعلم أو بالحجة، حجة تامة على الحكم، وعليه سيكون الدافع في أعلى مراتبه من حيث الحكم. ولهذا احنا عبرنا فاعلية تامة. الفاعلية يعني ماذا؟ يعني هذا التأثير في المكلف، فالمكلف سيكون الحكم في أعلى درجات تأثيره عنده في مرحلة الفاعلية التامة. واضح إن شاء الله؟ فكما فرض أن الفعلية تامة من جهة المولى فهي تامة من جهة من؟ من جهة العبد أيضا. ولهذا قد تسمى هذه المرحلة بالفعلية من جهة العبد. بعض الأحيان في لغة الأصوليين قد يكون يعبرون هذا التعبير، يقول أنه الحكم بعض الأحيان يصير فعلي من جهة تام من قبل المولى، بعض الأحيان يصير تام من قبل العبد، يعني من قبل المولى والعبد طبعا، لأنه يبدأ الحكم من المولى،
هو تمامية من المولى.
لا، بعض الأحيان يصير تام من قبل العبد. ولهذا قد تسمى هذه المرحلة أو هذه المرتبة الرتبة قد تسمى بالفعلية من قبل العبد. ولا بد أيضا من ملاحظة أن الحكم هنا في الفاعليتين بالحقيقة الناقصة والتامة، أن الحكم هنا ليس شرعيا صرفا. هذه المرتبة الحكم فيها حقيقتها، حقيقة هذه المرتبة ليست شرعية صرفة، وإنما هنالك دور للعقل فيها. خلينا نتأمل في المطلب. هنا إذا قلنا القضية الشرعية صرفة يعني ماذا؟ يعني لا يوجد إلا الحكم الشرعي. هذا وين تحقق؟ هذا بالمرتبة الأولى وهي الفعلية من قبل المولى. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار انكشافه ووصوله بالقطع أو بالحجة، إيش راح يصير؟ هذا الوصول الذي يحصل للعبد للحكم هذا أمر إثباتي خارج عن حقيقة الحكم. هذا الأمر الإثباتي الخارج عن حقيقة الحكم سيحقق هو والحكم بمجموعهما سيحقق موضوعا لحكم العقل العملي اللي هو هذا راح يحقق الدعوية. فحيثية الفاعلية فيها حيثيتان، حيثية شرعية وهي هو ما يرتبط من قبل المولى، يعني اللي هي خلاصتها ماذا؟ الفعلية من قبل المولى، ثم ما بعدها ما وراءها شأن عقلي. هذا راح يصير شأن عقلي. شنو هو هذا الشأن العقلي؟ من نتأمل ونحلله بالضبط نجد أن العقل عندما انكشف لديه الحكم بأي درجة من الانكشاف، سواء على نحو الفاعلية الناقصة اللي هو الانكشاف غير المنجز، أو على نحو الفاعلية التامة اللي هو الانكشاف التام، أو حتى إذا لم يكن تام لكن منجز، في مثله ماذا يحصل؟ في مثل ذلك إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا بعد أو جهة شرعية في الفاعلية التامة أو جهة عقلية. هذه الجهة العقلية جدا مهم أنه تدرس وأن تفحص وأن تحلل. من يتخلف، ها، أولا ليش سميناها فاعلية تامة؟ لأنه في مثل تلك الحالة، يعني مع الانكشاف التام للحكم أو قيام الحجة التامة على الحكم بدون تعذير، إيش راح يصير؟ راح تبلغ الدوافع المرتبطة بالحكم الشرعي إلى أعلى مراتبها، لأنه يعني حصير فعالية تامة من حيث الحكم الشرعي ومن الشأن الشرعي. لماذا؟ لأنه معذر ما موجود مثل الحالة السابقة، المفروض أنه احتمال يوجد في مقابله مؤمن ومعذر. زين، من جانب آخر الحكم منكشف وهو بطبيعة تام من قبل المولى، ثم واصل إلى العبد وصولا يجعل العبد مسؤولا عنه. ولهذا سيأتي إن شاء الله أن الفاعلية التامة هي تساوق المنجزية، ولكن هذا بحث سيأتي عندما نستكمل ذلك البحث في الآثار المترتبة على الحكم. سنحتاج أن نراجع وأن نقول إذن هذا راح تجتمع الفاعلية التامة والمنجزية، يبقى كل واحدة تعبر عن جهة من جهات الحكم. واضح إن شاء الله؟ زين، العبد إذا هو فاعلية تامة الحكم، العبد بعض الأحيان لا يمتثل. لماذا لا يمتثل؟ شو وين الفاعلية التامة؟ مفروض الفاعلية التامة لا يتخلف مفعولها عنها، يعني معلولها عنها، إذا هي تامة مثل العلية التامة مفروض لا يتخلف عنها. الأمر لا، لنبغي أن يعني يفهم المقصود من الفاعلية التامة. الفاعلية التامة من حيث الحكم الشرعي والإدراكات العقلية التي تكون تامة من جهتها للتأثير على العبد، لكن مو معناه أنه هو العبد إذا كان ضعيف الإيمان أو ضعيف اليقين ببعض حقائق الإيمان يعني هو راح يطيع. يمكن أن يطيع، أن يطيع ويمكن أن يعصي. والمعصية في بعض الأحيان يكون منشأها، وهذا بحث مهم، احنا شلون اهتمنا ان نحلل الحكم والطاعة ودوافعها، ولو اعتبروا استطراد قد يكون هو مو جدا دخيل في الجانب الأصولي، لكن هو جدا دخيل في المسألة العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى في الطاعة والعصيان. المنشأ في عدم الطاعة مع كون فاعلية الحكم تامة يرجع إلى عدة أمور، أحدها هو ضعف الإيمان بالله عز وجل وضعف الإيمان بحق الله عز وجل. ما ملتفت إلى حق الله، يؤمن بالله ربما لكنه ما ملتفت إلى حق الله. إيش راح يصير؟ راح يصير الإدراك العقلي اللي هو ناشئ من حق الله عليه في أن يطيعه يصير ضعيف. من يصير ضعيف؟ بعد ما يسوي دافع، ما يسوي دافع مو لأنه الحكم بمشكلة أو وصوله بمشكلة، لأنه أصل القضية، أصل الرؤية الاعتقادية أو الرؤية نعبر عنها الأخلاقية في شخصيته ضعيفة. رجع إلى جهة أخرى مو من جهة الحكم بعد صارت، ولا الحكم هو من جهته فعاليته تامة. وأيضا هذه هي الأسباب الطبيعية اللي هي أول ما تخطر بالبال، واللي الإنسان في بعض الأحيان إذا وجد نفسه أنه يحاول بعض الطاعات فلا تتحقق على يده ولو كانت مستحبة مو إلا واجبة، قد يكون حتى في الواجبات والإقلاع عن المحرمات، يجد في نفسه أنه هو يحمل نفسه على الطاعة ولكن لا تتحقق عند الطاعة، يريد يؤدي بعض الأمور لا يؤديها. فوين يركز عادة؟ على تقوية دوافع الإيمانية، يعني معرفة الله، معرفة المعاد والآثار التي تترتب على الطاعة، معرفة مثلا الآثار الوضعية التي تترتب على الطاعة، وكذلك العكس الآثار السيئة التي تترتب على المعصية في الدنيا أو في الآخرة وإلى آخره. حاول أنه يقوي هذه الأمور، لكن هنالك جهة ربما يغفل عنها في هذا الشأن، وهي أن عدم تأثير هذه الفاعلية في بعض الأحيان قد يكون ناشئا من انشغال النفس بمزاحماتها، يعني واحد يريد يصير عنده اشتغال، خلنا نأخذ مثال هو يومي، هذا يوميا هو هموم الطلبة أنه شلون يستفيد من وقته بالاشتغال العلمي، يريد يصير عنده اشتغال علمي ويؤدي ويعتقد بأنه هذا الأمر جدا حسن وضروري وإما واجب كفائي ولم ينهض به من به الكفاية، وإما مستحب مؤكد وإلى آخره، يشتغل ثم يضعف، يصير عنده همة ثم يصير عنده ضعف كذا، فهو يحاول أن يحمل نفسه كيف؟ أن يستحضر المناشئ ثواب طلب العلم وأجره وإلى آخره من الأمور. هذا وحده كافي هو يعالج القضية أو لا؟ يبدو أنه من أكثر الأمور التي تعيق الطاعة وتسبب البعد عن الله عز وجل هو الانسياق وراء دوافع أخرى تقتضي أعمال أخرى. يعني مثلا إنسان يريد يشتغل اشتغال علمي، المفروض يراجع نفسه أن هو انشغالاته اليومية بماذا؟ إذا وجد أنه عنده انشغالات أخرى اجتماعية مثلا أو انشغالات شخصية، عنده هواية من الهوايات أو ما أشبه ذلك، في كثير من الأحيان يكون المانع هناك، مو المشكلة مو ما عنده ضعف بالدوافع بشكل حقيقي، لا عنده نقص في إيمانه بحيث يمنع من الطاعة، ولا عنده نقص في وضوح الرؤية، ولهذا هو قد يكون يعيش حالة من الألم وتأنيب الضمير والشعور مثلا بالتقصير الشديد مع الله سبحانه وتعالى، عنده هذا الإحساس، والإحساس قد يرهقه أصلا، وقد يجعله في بعض الأحيان يعني محبطا، لأنه يجد نفسه أنه كلما يحاول ما قاعد يتوفق، يريد يكتب دروسه مثلا، يبدي يكتب يوم يومين ثم يشوف روحه لا ما قدر، يريد يراجع، يريد يدقق، يريد يحقق، يريد كذا، ما قاعد يصير الأمر كما يحب وكما يحاول. وين يصير المشكلة؟ المشكلة يحسب أنه فقط ضعف الدوافع، يقوي الدوافع تبقى النتيجة مقاربة، فقط يزداد عنده تأنيب الضمير اللي هو يعبرون عنه في الروايات هذا الشعور بالتقصير مع الله سبحانه وتعالى. طبعا وهذا حسن جدا، هو نفسه هذا كمال، ولكن في بعض الأحيان قد يرهق الإنسان ويورث عنده الإحباط والشعور بأنه مسلوب التوفيق، وأنه ما يعني ما لك أنه نصيب في هذه الأمور التي هو يهتم بها ويعتقد بها ويريدها. المشكلة وين قد تكون؟ مشكلة في المزاحمات. بعض الأحيان يصير الأمر جدا سهل بمجرد ما يتخلص من المزاحمات، تنفتح الطريق أمامه، يصير حركته جدا طبيعية، وهذا مستفاد من قوله تعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا أو ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهي مقتضيات المسارعة في الخيرات مذكورة. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. العفو هي الآية محل الشاهد ما وصلنا لها. خل استخرجها. لا بعد أكو آية إذا هو موجود عندكم قرآن نشوف. ولهم أعمال هو هيك موجود الآية الشريفة هذه ولهم أعمال كذا من دون ذلك هم لها عاملون. إذا شوفوها بعدها ما كتبت الآية كلها. بلي إيه هو قلنا بسورة المؤمنون.
بل قلوبهم في غمرة من هذا.
أحسنت. بل قلوبهم. أحسنت. أحسنت. بل قلوبهم في غمرة من هذا. ولهم ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. القلوب في غمرة. يعني ماذا؟ يعني هذه الدوافع في بعض الأحيان تكون موجودة لكن يوجد ما يغمرها غمرة من هذا. قلوب في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك أعمال أخرى هي التي أشغلتهم. هذه الأعمال هي التي منعت من أن يكونوا من السابقين بالخير. السابقين بالخيرات يعني هو هذا اللي هم عندهم يعني هذا الامتثال بالدرجات العالية راح يتحقق. السابق بالخيرات خيرات ثم سابق فيها وصول إلى مراتبها العليا. فالوصول إلى درجة السبق بالخيرات لا يكتفى فيه بتكديس الدوافع فقط وتقويتها إلى حد بحيث بعض الأحيان الإنسان يضيق صدره فيبكي بحال لسان حال مناجاة الشاكين. إذا بالكم أشكو إليك مثلا نفسا بالسوء أمارة إلى الخطيئة مبادرة كثيرة العلل طويلة الأمن ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والسهو إلى آخره. لسان حال يصير هذا لسان حال أنه هو منشغل و يعني يشعر بهذا عذاب التقصير ولكن هو من الناحية العملية ما محلول مشكلته بيشوف أنه انحلت مشكلته. بينما إذا تمكن أن يسيطر على وقته حتى لو ما يسيطر على قلبه يسيطر على وقته هذه الانشغالات تحذف. عنده انشغالات معينة تلهيه يحذف من يهدفها طبيعي هذه الدوافع راح تأخذ مأخذها تملأ الفراغ. أما مع بقاء الانشغالات ومو فقط انشغال القلب بها انشغال السلوك بها شي يصير الإنسان يريد يخلي فيما بين هذه الانشغالات فلتوجه علما للطاعة طبعا فما راح يصير على ما راح يصير مجال إله لأن هاي راح تضغط هي تكون مؤثرة تضغط تأجل ضيق دائرة الطاعة بدل أنه مثلا يشتغل يوميا 3-4 ساعات يصير ساعة بعض الأحيان أصلا ولا ساعة بعض الأحيان 4 أيام ولا مرة مثلا يفتح الكتاب. ليش؟ من يراقب نفسه يراجع نفسه يشوف نفسه هو منشغل بهذه المدة منشغل انشغال بالأمور التالية، هذه اللي هي شاغلة ذهنه أكثر يعني مقدار، هذه حتى لو ما كان يقدر يتجرد من الرغبة فيها يحذف يلغيها خلاص، هو عملا يلغيها. هو لازم مثلا يجلس مع أصدقائه يتسامر معهم، بعد ما يروح ومشتاق مش ما يروح، عارف القضية. واحد مشغول بمطالعات، مشغول بمتابعات مثلا في وسائل التواصل، مشغول بأي شيء من المشاغل، هذه الانشغالات ماذا تكون؟ تكون مزاحمة في مقام السلوك لذلك الأمر. فهو مو إلا يشتغل شغل نفسي فقط، بعض الأحيان الإنسان يريد يربي نفسه، فبناء أنه بس يقوي دوافعه ويستحضر الأمور التي ترتبط بالآخرة والأجر العظيم والرجاء والخوف، وأنه ربما يقف في يوم القيامة ويحاسب على وقته الذي ضيعه كذا، هذا كله يصير عواصف من العذاب القلبي إله، بس شنو في نفس الوقت يصير عنده بعضها شعور بالإحباط والانكسار، بعد ما راح يقدر يعالج الموضوع. وحتى في مقام التربية بس مجرد تكديس الدوافع ما ينفع، وإنما حذف الموانع. وحذف الموانع مو صعب، حمل النفس هو صعب، أما حذف الأمر الخارج، أنا ما أريد أروح عن هذا المكان، ما أريد أن أفعل هذا الفعل، ما أريد أن أقوم بهذا، هذا ولهم أعمال من دون ذلك لها عاملون، هذن الأعمال يتخلص من عدن. بمجرد ما يتخلص من عدن إذا كانت دوافع معقولة، مو إلا قوية جدا، ربما بعض الناس دوافعهم الإيمانية جدا قوية، أقوى من كثيرين من المنشغلين بالطاعة، ولكن هم طاعتهم جدا ضئيلة، لا لنقص في دوافعهم، وإنما لضعف في إدارتهم لوقتهم، ما يقدر يدير وقته، يعني هو ما قادر يحذف هذه الأمور، يسيطر على هذه الأمور كذا، هذا ما قادر عليه، وما قادر هذا الثاني يكون عن غفلة، لأن هو اللي عنده الدوافع القوية، بعد مو صعب عليه أنه إذا وجد الحل هنا يقدر يتخلص من عنده، لأن هو يحمل نفسه على الامتثال والطاعة. بل في بعض الأحيان يصير عنده ضيق صدر من هذا شدة حمل النفس على الطاعة، يضيق صدر أصلا، بينما إذا هو فرغ نفسه هذه الأمور عرف أنه لابد تكون ملغية أصلا، هذه ما تجتمع مع الاشتغال، خلص إنسان يصير مشتغل، هذا ما ممكن أن يجتمع مع الانشغال بالأمور التالية، قائمة من الأمور هذه لازم تحذف، إذا حذفت خلص بعد على الأقل ترحل في أيام التعطيل، يضبط نفسه تعطيلا وتحصيلا على أقل التقادير هذا، فهو يعرف نفسه أنه في أيام التعطيل بعد هو عنده التزامات بحثية درسية كذا، حتى من الناحية الاجتماعية، هذا كلام استطراد، من الناحية الاجتماعية الإنسان هو طريق تعامله مع الناس مختلف، أكو واحد واقعا هو ملتزم فالناس تحترم انشغالاته العملية، أما إذا هو ما يشوفه ملتزم فهو طبيعي يتوقعون من عنده، فيصير عليه ضغط اجتماعي، لأن يتوقعون من عنده ويشوفون عنده نظائر، ويقول شم مو بس أنا أنحرم من هذه القضية، فهو مو يشتغل حتى مثلا يرائي نعوذ بالله، هذا خطير جدا، لا هو يصير عنده مجال إذا تبين واقعا للناس واقعه، تبين واقعه أنه هو منشغل، فالمحيط الاجتماعي به المفروض هو يحترمه، يتفاعل وياه بشخصيته بخصائصه، فمن يحترمه بعد راح يتقبل من عنده. ولهذا الطبيب من عنده عيادة ما حد يعتب عليه يقول له تترك عيادتك لأن أجوك ضيوف، يعني اليوم لا تروح للعيادة شو يصير، ما حد يقول له ليه تأخر الاجتهاد، خلي تأخر الاجتهاد يومين، هذا هواي تقال للطلبة صحيح، الطبيب ما يقول له، الصيدلي ما يقول له، الكاسب اللي يبيع خضروات ما يقول له، يقول هذا عنده شغل، شغله محترم، فإذا هو احترم شغله الطلبة، فيصير هو جزء من نظام العام هذا، يبقى هو عنده هامش اجتماعي، هذا الهامش الاجتماعي أيضا ينفتح به أيضا بعناية شلون ينظم أموره، أنه يختار الأهم فالأهم منه، تأثيره يصير هواية أكثر. ربما واحد يلتقي مع الناس بالأسبوع ساعتين أكثر من واحد يلتقي مع الناس باليوم ساعتين، هاي الساعتين اللي تكون مركزة أصلا تأثيره يصير بالغ، هذا أيضا يحسب يؤخذ بنظر الاعتبار. واقعا احنا شواغلنا كثيرة، اول كان اكو محنة، الطلبة هو محاصر، هو مضيق عليه في العصور القمع، الان وان كان هي الآلام والهموم مو قليلة ولكن هنالك ضغوط تضغط على الحوزة وعلى رجالاتها وشخصياتها وطلابها، فضلا عن علمائها، كل ما الانسان يقوى حوزويا يصير الضغوط عليه أكثر. إذا ما تمكن ابتداء أن ينمي هذه القابليات عنده الشخصية لإدارة وقته والاجتماعية في إدارة التعامل مع الناس، هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج خطيرة، يضعف أصلا كشخصية حوزوية، راح يضعف. على أي حال نرجع نكمل المطلب، هذا الاستطراد مناسب ليوم الأربعاء. احنا بعد ما فهمنا هذه المراحل لابد ان نعرف ان هذه المراحل لها اهمية فائقة في استنطاق النصوص الشريفة التي تتحدث عن الحكم الشرعي، خصوصا تلك التي ترفع الحكم الشرعي. إذا وردت نصوص رافعة للحكم الشرعي لابد أن نكون دقيقين أن المرفوع بالضبط ما هو. إذا نظرنا إلى مرحلة الفعلية بنظرة واحدة، دمجناهم كلهم بنظرة واحدة، إيش راح يصير؟ ارتفع الحكم، أو شو يقولون؟ ارتفعت المنجزية. إحنا على النظرة المعهودة السابقة اللي عندنا مو هكذا، لو ارتفع الحكم لو ارتفعت المنجزية، فإذا المنجزية أمر عقلي مو قابل أن يرتفع، فش يصير؟ يكون ارتفع الحكم. إن ارتفع الحكم مشاكل كبيرة راح تلزم من ذلك. خلينا نتلمس الأمر. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لازم أي باحث في الفقه يعرف هذا النفي التكليف إلا في حدود الوسع. شنو هو المنفي؟ الفاعلية التامة، الفاعلية الناقصة، لو الفعلية من قبل المولى. المهم واحد لازم يتعامل، احنا سنريد نجاوب على رفع عن أمتي تسعة أشياء، واحد من ما لا يطيقون، ما لا يعلمون، واضح المشكلة به، وانشغل عقل الأصولي في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع حتى يشخص ما هو المرفوع. المعركة العلمية ثرية جدا واقعا، بها مطالب جدا نفيسة في الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي. شو تريد؟ تريد تحفظ الحكم الواقعي وتريد تحفظ الحكم الظاهر أيضا. شوف بالوجدان هذا قاعد يرفع الحكم، صحيح لو يصير براء وأمثال ذلك أو استصحاب. هناك ماذا يقولون؟ شنو القضية؟ أنه كيف نحفظ الحكم، يعني فعلية الحكم تبقى محفوظ وأيضا الحكم الظاهر يبقى موجود، وشلون يجتمعان؟ ما راح يصير تنافي بينهما، ما راح يصير تحريم الحلال إلى آخره مما تعلمون. هذا الحمد لله الأصول بنمو كبير في هذا المجال موجود، مو هذا غرضنا. لكن رفع عن أمتي ما لا يطيقون، مثلا رفع عن أمتي الخطأ النسيان، شنو المرفوع بالخطأ والنسيان؟ مؤاخذة وحدها لو لا، يقول هو ظاهر أنه هو رافع الحكم. الخطأ والنسيان فعل، سيقول هذا كأنه لم يفعله أهون، لكن ما لا يطيقون ماذا؟ يعني هو حكم ما لا يطيقون. زين شنو هو المرفوع؟ وأيضا الرواية المعروفة: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا رفع القلم عن النائم شنو حقيقته؟ أن أكو حكم في حقه، ماكو حكم في حقه، فعلية، فعلية ناقصة، فعلية تامة إلى آخره. بل رفع الحكم في الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أصل فعلية ما موجودة. لو فاعلية ما موجودة شنو هو المرفوع؟ رفع الحكم في الضرر، هل هو على وزان رفع الحكم في الحرج؟ مباحث اشتراط القدرة في التكليف، تكليف مشروط بالقدرة، صحيح لو ببالكم بعض الكتب، كتب المتأخرين أو كلام المحقق النعيني أن العجز يرفع التكليف خطابا وعقابا، لو فقط عقابا الخطاب يبقى، ببالكم هذا المطلب؟ نعم. زين، غير أيضا رفع القدرة شنو حقيقته؟ كل مباحث التزاحم جذرها الرئيسي هو اشتراط القدرة. فأنت إذا حددت بالضبط القدرة ماذا ترفع؟ إذا قلت ترفع نفس الحكم، في حالة التزاحم القدرة تضيق، فقد يكون يرتفع نفس الحكم. نحن صحيح أن مباحث القدرة هي مباشرة اشتراط القدرة، الشرط العقلي طبعا مو الشرط الشرعي، وكذلك حتى الشرط الشرعي اللي هو يتفرع أنه إذا ورد في الأدلة أخذ القدرة، أخذ القدرة في أصل التكليف أو لا، أيضا هذا لازم يلاحظ. ولكن في الشرط العقلي بعد أهم، فهذا الشرط العقلي يقتضي رفع أصل الحكم، يعني فعلية الحكم في حق هذا وذاك، بهذه القدرة شأنها شأن الزوال بالنسبة إلى الصلاة. أصلا ماكو حكم، واضح قبل الزوال ماكو صلاة الظهر، القدرة من هذا القبيل أو لا؟ كل هذا مبني على ماذا؟ على أن نتفهم أن هناك مراتب، ولهذا بحث المراتب هو من أهم وأنفس البحوث. احنا قلنا في وقتها أنه احنا كل مرتبة نأخذها لابد نشوف أثارها العملية، هذا كلام موجز إذا أردنا أن نبحث ونشوف النصوص، بس هو كقاعدة في الاستنباط في أمثال هذه الأمور، الرفع تلحظ فيه مناسبة الحكم والموضوع، مثل أي قضية أخرى فقهية. أنت من عندك دليل مو تلاحظ مناسبة الحكم والموضوع، يعني شو تلاحظ؟ مناسبة الحكم وهو الرفع، والموضوع وهو هذا الأمر المرفوع لأجله في حالته، يعني ما لا يطيقون مثلا القدرة، إذا كان هناك مأخوذ في الأدلة مثل رفع القلم عن الصبي، شنو هو حقيقته؟ رفع القلم عن الصبي يرفع الفعلية، لو يرفع الفعلية الناقصة، لو يرفع الفعلية عفوا يرفع الفعلية أو الفعلية التامة أو الفعلية الناقصة. قد البعض يقول لا، عبادات الصبي صحيحة. إذا قلنا عبادات الصبي صحيحة شنو معناها؟ يعني الرفع صار مو للفعلية، الفعلية الناقصة أيضا موجودة، الفعلية التامة مرفوعة. إذا قلنا مرفوعة، وين المرفوع؟ الحيثية الشرعية لو العقلية؟ شوفوا هذا شقد يأثر، الأمر العقلي قابل لأن يرفع لو مقابل لأن يرفع، وإلى آخره. على كل حال للبحث الصلاة، والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا تحدثنا عن التوفيق وعن هذا، كل هذا اللي نقوله ربما هو مهم جدا، وبعد واضح انه يوجد اشارات او لعل تصريحات قرآنية فيه، ولكن لعل اكثر الامور اللي ورد التأكيد عليها من اجل هو معالجة الامور هو اللجوء الى الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه والاعتصام به والدعاء له بالتوفيق، والاستشفاع طبعا بأهل الشفاعة. هذا هو ربما هذا هو ييسر الأمور ويسهل السبل لتحقيق الأماني. هذا بمعنى، أكو معنى ربما يكون أنسب بالمقام، يقول واجعل أوقاتي من الليل، أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. تفضل مولانا. يعني الدوافع حتى تأخذ، هو بالحقيقة بعض الأحيان أكو نقص في الاقتضاء، وبعض الأحيان يصير وجود مانع، فالإنسان ربما يبقى فترة من حياته يعاني معاناة شديدة يجد مانعا. هو شو صار؟ صار عنده نقص بالاقتضاء فيكدس بالدوافع الاقتضائية. هذا الشيء يسوي، يسوي عنده فد حالة ألم شديدة جدا قد ما يقدر يتعايش وياه، فتسوي له إحباطات، شعور بالذنب، انقباض شديد، لأنه يشوف هو عنده مشكلة هنا، شلون يقدر يعالج أمره هنا؟ يعني يقيسها كأنه مثل قياسات مثلا أن يستغيب لو ما يستغيب، هو حتى يترك الغيبة يذكر نفسه بعذاب الله. ترك الغيبة مو مثل أنه واحد يداوم على الطاعة، خصوصا هاي الطاعات اللي يرد لها نفس ويرد لها عمل مثلا طويل ويعني تفرغ، هاي ما تصير بلحظة معينة وكذا، بس مجرد خوف حتى يخاف من عذاب.